السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيحاول ان هو يسيب بلده ويهاجر لبلد تانية، وبنلاقي محاولات كتير قوي من الشباب لما بيزهق من عيشته وبيزهق من الحياة اللي هو عايش فيها، يقول لك لا انا هسيب البلد دي واروح لبلد تانية، بلد اعرف اعيش فيها، فيها تكنولوجي بتساعدني، بتديني حقي، بتديني حاجات كتيرة، فيها رفاهية، فيها معاني كتيرة جدا مش لاقيها في بلدي، مش لاقيها في وطني. النهاردة معانا نموذج بقى هاجر من الرفاهية والتكنولوجي والتقدم، وجه هاجر يعيش في مصر في بلد فيها مشاكل وفيها أزمات. تعال النهاردة نتعرف عليه ونشوف ليه هاجر، ونتعرف منه على ثقافته اللي جه منها الثقافة الفرنسية، ونشوف القصة بتاعته فيها ايه.
حبه لا ينتهي، فمحمد قد تجلى رحمة للعالمين. من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين. في تحيات الوجود محمد، في ابتهالات المآذين والحنين، في قلوب المسلمين وسعيهم أن تراه قلوب غير المسلمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، الله برضو نحب نعرف اخواننا المشاهدين على تقديمة بسيطة ليك عنك وعن إسلامك واسمك قبل الإسلام كان إيه وكده.
اسمي عبد الله، وكان اسمي قبل الإسلام إيغيني. أسلمت منذ حوالي 10 سنين من الآن، ويعني تعرفت على الإسلام عن طريق الكتب والقراءة.
خلينا بقى ناخد مرحلة مرحلة عشان الامر طبعا احنا نكون مصطلعين جدا ان احنا نتعرف على ادق التفاصيل، بالاخص يعني لما يكون لينا اخ كان غير مسلم وربنا رزقه بالاسلام. قبل الاسلام انت كان تفكيرك عن الاسلام؟ طبعا انت جاي من فرنسا، طبعا اصولك فرنسيه ولا ليك اصول اخرى؟
اصلي من السنغال.
من السنغال.
يعني قبل الاسلام
اتولدت في فرنسا.
نعم، في فرنسا.
هم بيسموهم الجيل الثالث تقريبا.
انا من الجيل الثاني.
نعم،
اولادي من الجيل الثالث، لكن نعم. انا من الجيل الثاني، لان ابي هو الذي هاجر منذ حوالي 40 سنة تقريبا. فيعني اول شيء الاسلام هناك غالبا نتعرف عليه بطريقتين. الطريقة الاولى هو طريق المدرسة، فهناك بعض المواد مثلا في علم التاريخ او جغرافيا او علوم اخرى نتطرق لمسألة الاسلام. مثلا لما ندرس تاريخ الحروب الصليبية فلازم ناخذ مقدمة عن الاديان التي كانت انذاك. فممكن تقول ان من ناحية الدراسة تاخذ فكرة سلبية عن الاسلام. فدائما كيف يعني وزارة التربية والتعليم تسعى الى ان تبرمج الطلاب بطريقه معينه،
كانهم بيستموا الفكر، يعني بيأهلوا الطالب وبيأهلوا الشاب من صغره ان هو يكون كاره حاجه اسمها عرب ومسلمين. يعني
والله لا استطيع ان اقول انه
بشكل واضح، ولكن ممكن بشكل غير واضح.
لا شك، ونكون منصفين.
نعم،
هم متحاملين ضد كل ما هو الدين، فحاربوا النصرانيه قبل ان يحاربوا الاسلام.
نعم.
فمن ناحيه يعني هم يقولون مثلا لابد ان تنظر الى الاديان من ناحيه نقديه، او هم يقولون حياديه. ف فلا تقول أن مثلا أن كتابك المقدس هو المعصوم وكذا، لا، لابد أن تنتقد وتكون
فكرة الخروج من الدولة يعني، أو الفكر اللاديني.
نعم
يعني
هذا هو، هذا هو المسيطر.
أنا عندي لادينة.
نعم هذا هو المسيطر في التعليم، لدرجة أنك أتذكر مثلا مدرس الفلسفة في الثانوية، آخر سنة في الثانوية وسنة آخر سنة في الثانوية، فيتكلم بجرأة ويقول أنا ملحد مثلا هكذا، أو ينتقد يقول أصلا لا يوجد إله، فلا تجد أحد.
هي كلمة دينا يعني سمعناها كتير جدا فرنسي، يقول جي كوا با لديو.
نعم جي كوا با لديو، لا من الله. فمن أنا كنت نصرانيا متدينا إلى حد ما، بالنسبة إلي هذا الكلام عظيم، فلم أجد أحد في الفصل ينكر إلا المسلمين. فهذه من الأمور التي تلفت النظر، يعني لماذا كل المسيحيين والنصارى في الفصل ساكتين والمسلم يثور لما يسمع مثل هذا الكلام. ومن ناحية أخرى، الطريقة الأخرى للتعرف على الإسلام هو طبعا البيئة التي نعيش فيها، فلا يكاد يكون هناك قرية أو مدينة في أو حي في فرنسا إلا وتجد فيها على الأقل مسلم. يعني إلى درجة أنني أستطيع أن أقول لا داعي الآن فرنسي أنهم لم يقابل مسلم في حياتي قد، هذا بعيد جدا.
فرنسا بالأخص يعني من الدول اللي يعني بيعتبرون أكبر عدد المسلمين، تقريبا أحصائية رسمية
نعم.
توصل لحوالي 6 مليون مسلم
نعم.
دي الأحصائية الرسمية يعني
نعم.
طبعا احنا عارفين أنك كنا عايشين كتير من غير
نعم.
أوراق أو ما عندهمش إثبات عند حكوماتهم يعني
نعم. نكون واضحين، نحن 6 ملايين مسلم على زعمهم منذ حوالي الآن 15 سنة. يعني أنا أتذكر في
20 مليون بقى غير
في اليدين كنا 5 مليون أو 6 مليون، الآن ما زلنا
الإحصائية المشكلة أنها ما بتكترش يعني
ثم ليس عندهم في قانونهم ممنوع أن نقوم بإحصائيات على حسب الديانة
على الديانة،
فلا أدري من أين
يأتي هذا. هم عندهم تبقى حاجة زي فيها عنصرية يعني،
يعني ممكن تقول عنصرية كاملة ليست رسمية
نعم.
ولكن لا شك أن يعني العنصرية موجودة لكن بطريقة ليست
واضحة يعني. ويعني بالأخص القانون الفرنسي عن يعني في شعار في فرنسا إيجاليتي
نعم.
فريتينيتي
ليبرتي إيجاليتي فريتينيتي
الحرية والمساواة والأخوة يعني.
والأخوة.
ولكن ده فعلا بيطبق ولا يطبق؟
لا طبعا
بشكل عملي يعني
لا. أول شيء لابد أن يعرف المشاهد أن هذه شعارات هي في الأصل شعارات ماسونية، هي رموز يفهمون بعضهم بعضا ماذا يقصدون من وراء هذه الرموز. فهذه شعارات ورثوها من الثورة الفرنسية التي هي من أصل أيضا تدبير ماسوني وعلماني وفكر إقصاء الكنيسة عن الحكم لأسباب أو لأغراض لا أعلمها شخصيا ولا يعلمها كثير من الناس. فالمساواة التي يقصدونها ليست المساواة التي نظنها نحن، والحرية التي يقصدونها لا، ولا الأخوة التي يقصدونها. فالماسونيون يسمون بعضهم بعضا أخي وكذا
فما مش الأخوة بتاعتنا بتاع لا. الإسلام أو الأخوة بتاع إن فيش فرق فعلا يعني، إحنا حضارة إسلامية الإسلام عندنا فعلا مفيش فرق بين حضارات ولا نسب ولا عرق ولا لون
نعم.
ده مش موجود
نعم.
ده اكيد موجود عندهم بشكل بيطبقوه، طبعا ظهر في قوانين كتيرة عملوها من قانون الحجاب وقانون
نعم.
النقاب
نعم.
هنتطرق في التفاصيل دي، ولكن مهم قوي ان احنا نعرف اللحظة الفارقة بقى اللي انت جيت فيها اسلمت وقلت لا ده دين الحق.
تأصلت في او تربيتي في الاصل كان الجزء الديني فيها يعني مهمة جدا
نعم.
فكنت دائما واظب على دروس الكنيسة وأتعلم عن سيارة الأنبياء والقصص الإنجيل والكتاب المقدس وما إلى ذلك. فلما كبرت وجدت أن هناك فرق بين ما أتعلمه في الكنيسة وما أعيشه من حولي، فالمجتمع يحثك على الإلحاد، فأنا كرهت هذا الأمر وأحببت أن أكون قريبا من الله، ولكن في نفس الوقت لم أجد هذا في طقوس الدينية
النصرانية.
فابتعدت عن الكنيسة بالتدرج وبدأت أن أشعر بنوع من الاكتئاب، لأن الحياة ما وجدت لها معنى. لا شك أن الطريق كان بالنسبة لي ممهدا، أتدرج في التعليم ثم أدخل الجامعة ثم أبحث عن وظيفة ثم بعد ذلك أخذ قرضا من البنك وأشتري بيتا
في سهولة.
نعم، فمن هذه الناحية لم يكن عندي هموم من ناحية دنيوية يعني، ولكن من ناحية روحية حتى ولو فرضنا أنني نجحت في حياتي المادية، ولكن ما الهدف؟ هل خلقت لأجل هذا؟ هل خلقت لأكون مستدينا لبنك لمدة 20 سنة وبعد ذلك لما أريد أستفيد مما أمتلكه فعلا أحالي للتقاعد؟ يعني وجدت أن هذا الأمر أمرا تافها لا يليق بالبشر، أن يكون كل همومه هموما دنيوية.
هنا فكرت فعلا أنا خلقت لغير هذا.
نعم طبعا، يعني أحسست بهذا وكنت أنا ذاك يعني أنه ممكن 17 سنة أو نحو ذلك، فدعوت الله أن يهديني، قلت مستحيل تكون هذه الحياة يعني بهذا الهدف.
من كمثل محمد يختار في كفة التوحيد والحق المبين في تحيات الوجود.
طبعا أشكرك على الشاي الجميل ده عبد الله، يعني بس يعني كويس انك لعبت تعمل شاي برضه.
اه طبعا
اتعلمت خلاص كل حاجه
اكيد.
بقول لك نكمل بقى قصه يعني المرحله المهمه بعد تمهيد الاسلام، بدات تتعرف قوي على الكتب وبدات تقرا الكتب.
نعم، فكما قلت كان الصديق بأبي يعمل في مطبعه وكان يعطينا بعض الكتب لما كان يقوم بزيارتنا، فوجدت يوما ما كتابا كان عنوانه القرآن، لم يكن ترجمة القرآن ولكنه كان كتابا يتناول المصطلحات القرآنية، ما معنى الكعبة، من قبيلة قريش، وبين ذلك ما معنى عام الفيل وما شابه. فوجدت في هذا الكتاب آية من سورة المائدة، وإذ قال الله لعيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فهذه الآية وضحت لي ما كنت أعتقد ولكنني كنت عاجزا عن تعبيره. فبالنسبة لي لما تقول لي أن عيسى بن مريم مجرد نبي من أنبياء الله وأن أمه صديقة، بالنسبة لي هذا يكفي، ليس بلازم أن نؤله البشر أو الأنبياء.
يعني داخل المصطلح ده كان موجود عندك فعلا،
المفهوم كان عندي ولكن لم يكن واضحا أيضا في ذهني، فكنت أحتاج لمن
يوضح.
نعم، فلما قرأت هذا الكلام قلت هذا مقتضى العقل،
ده اللي أنا عايزه.
نعم، ويكفيني هذا لا يزيد على هذا. فبدأ الصورة السلبية التي كانت منطبعة عندي عن المسلمين بسبب التعليم والمجتمع.
طب في يعني حاجة برضو غريبة قوي، أنت بتقول طبعا إن كان ليكي أصحاب كتير برضو مسلمين والمجتمع الفرنسي الآن في فعلا مسلمين بشكل كبير جدا، فأظن برضو الدراسة وحتى لو في شوية تحامل شوية على الإسلام كديانة، بس فين أصحابك، فين الناس اللي حواليك، ما كانش في نماذج واضحة إنك تقول إن ده الدين الحق.
مع الأسف لم أجد قدوة يعني صالحة لكي يقتنع مباشرة وتماما أن هذا هو الدين الحق. بالعكس، لما نعيش في مثل هذا المجتمع ونرى سلوكيات مع الأسف للمسلمين، بالنسبة لي العكس الذي حصل. حدث موقف مرة مع صديق لي، كنا في الثانوية فكنا نتكلم عن الدين وكذا، فقال لي هل أنت نصراني وكذا، قلت له نعم، فقال لي دينكم غير صحيح وكتابكم محرف وكذا. فأنا كنت أتمنى أن أسمع هذا الكلام، فقلت له طيب هات الذي عندك، فقال عندنا القرآن، فقلت له وما القرآن، فلم يستطع
أن
يتكلم لأنه كان جاهلا عن دينه. والموقف الثاني هو بعد أن قرأت تراجم معاني القرآن واقتنعت مباشرة أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من إنسان، فنظرت حولي فقلت ولكن المجتمع الذي المسلمين إذا كان، قلت في نفسي أمر من شأن، يعني إما هذا الكتاب غير صحيح يا إما هؤلاء
غير صحيح
ليسوا
مش مسلمين حقا
ليسوا مسلمين. نعم فعلا. يعني تقول إذن كيف هذا الكتاب نزل في هؤلاء؟ ما تجد فيهم. بالعكس لو تبحث عن المخدرات مع الأسف ستذهب إلى مسلم. هذا هو واقعنا.
يعني عايز تقول إن الواقع الأليم.
نعم.
الناس اللي هاجروا برا وكان أهليهم هم اتولدوا وعاشوا موجودين في أوروبا دمجوا الحضارة الغربية
ولا الحقيقة
الحضارة بتاعتهم واندمجوا خالص في حضارة الغرب.
أنا لا أستطيع أن ألوم جيل الآباء كثيرا. هؤلاء الناس يعني كثير منهم ما كانوا يعرفون القراءة والكتابة أو ناس بسطاء فلاحون.
موضوع مختلف عن جيلنا.
يعني حاولوا قدر ما استطاعوا ولكن هل يستطيعون أن يواجهوا المجتمع؟ يعني التربية في البيت شيء وما يجده الطفل في الشارع شيء آخر. ولكن المشكلة في أن الجيل الثاني أو الثالث هم الذين اندمجوا فعلا. الأباء غالبهم تجدهم في مساجد ناس طيبة يذهب للحج ويعتمر ويصلي. ولكن
واحد غيرك خلاص قرأ القرآن شاف المجتمع سيء جدا عنده حالة من حالات اللخبطة مش عارف اعمل ايه. طب اروح والمجتمع دوت ولا خليني في ديانتي ولا انا كده كده متلخبط خلاص انا كده كده تايه اعمل ايه؟ اسلم فعلا ولا ايه اللحظة بقى الفارقة هنا؟
اللحظة الفارقة هي سفر مع بعض الاصدقاء الى هولندا. فالمجتمع الهولندي يعني يضرب له المثل في الانفتاح وسميه كما تشاء. فهناك مثلا تجد محلات يباع فيها مخدرات عادي يعني الحشيش وكذا. ولكن الذي صدمني اكثر ان هناك تجد مثلا محلات يعني بيوت دعارة هناك هو محل تجد المرأة تقف ورجل يدخل وتشد الستارة. فلما رأيت هذا قلت في نفسي يعني وصلنا إلى مرحلة
يعني أنت جاي من مجتمع فرنسي اللي هو فيه الانفتاح وفي
نعم ويوجد عندنا أكثر انفتاح
وفي شارع في فرنسا معروف بالحاجات ولكنه
أمرا ينكره المجتمع ويستحي منه الإنسان.
نعم.
لا نجد في فرنسا من يفتخر بهذا أنه يفعل
أمر غريب. يعني مهما كان في انفتاح
هذا أمر يعني يرى ممنوع قانونا. شيء يعني يفعل في الخفاء. أما هناك علن مرأة تدفع ضرائب الشرطة تحرس المنطقة والرجل مثلا يخرج من العمل الرجل تراه محترم وكذا وشعر أصفر وفهم ويلبس البدلة ويدخل ويرجع وعادي ولا ينكر هذا. فيعني لما رأيت هذا أتتني خاطر شعرت يعني كأن صوت بداخلي قال لي أنت لو تستمر مع هذه الصحبة التي أوصلتك إلى أن ترى مثل هذه المشاهد ستدخل النار. يعني فيعني قلت دعوت الله قلت يعني لو أحيتني لن نرجع إلى باريس يعني سأدخل اللسان
سبحان الله.
فهذا هي اللحظة الفارقة فعلا. فلما رجعت ذهبت إلى مكتبة واشتريت كمية معينة من الكتب عن الإسلام والمسلمين وترجمة القرآن وما إلى ذلك. فالذي أدهشني هو كتاب عن الصلاة.
نعم.
أظن كان الإمام الغزالي تقريبا يتكلم عن الصلاة. نعم محمد الغزالي. ف يعني هذه
كتب أبو حامد الغزالي.
نعم. ليس محمد. فلما يعني كيف يتكلم عن الخشوع والسجود وما إلى ذلك قلت هذا هو الذي ينقصه. فبدأت أن أبحث عن من يعلمني الصلاة. فمع كثرة المسلمين الذين كانوا مسجلين عندي في الهاتف لم أجد إلا واحدا قلت هذا يمكن أن يعلمني الصلاة. كنا نعمل مع بعض في محل فكان وقت الاستراحة أستغله للصلاة. فأول مرة أرى إنسان يسجد مثلا
وقت الاستراحة يستغله الصلاة. هو الصلاة ممنوعة؟
ليست ممنوعة ولكن هم يقولون الدين في البيت.
يعني أنا في وقت العمل عايز أصلي ما ينفعش؟
لا هذا وقت العمل
ممنوع.
لا نحن أصلا لا يعترفون بدين اجتماعيا. بمعنى الدين ليس مكتوبا مثلا على بطاقتك
يعني
وليس بلازم أن نعرف دينك أصلا.
معنى كلام ده أن الشعار اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه شعار الحريه.
نعم.
حريه برضو مقيده مش مطلقه.
طبعا الحريه مقيده. وهل يوجد حريه مطلقه والا فاسمها فوضى؟
يعني امال انا يعني بنسمع كل يوم في بلادنا العربيه ان احنا عايزين حريات وعايزين ننطلق وعايزين البنت تعمل هي عايزاه ويبقى في يعني دلوقتي بيدعو بزواج المثليين في كلام كتير في الدول العربيه يعني. كان دول عربية بينادوا بالحريات. أوروبا عندها حرية مقيدة لبعض الأمور في الصلاة وفي أمور الدين.
الحرية عندهم مقننة، كل شيء له قانون، فكيف يكون حرية وقانون في نفس الوقت؟
كل شيء له قانون.
فالمفهوم الحرية الذي يفهمونه في بلاد هذا مفهوم خاطئ. ليس هناك حرية مطلقة، لا أبدا طبعا. كل
ما حريتنا احنا كمسلمين مقننة من عند عدو القانون، هو قانون الإله.
ومثلا الآن قريبا إن شاء الله سيصدر قانون من البرلمان الفرنسي في مسألة الحجاب داخل المؤسسات الخاصة داخل الشركات، لأنها حدث أن امرأة كانت تعمل في حضانة فأخذت إجازة، فلما رجعت من الإجازة تحجبت، فصاحبة العمل منعتها. فهي قالت هذا ليس من حقي.
وهي امرأة فرنسية.
نعم، أظن من أصول مغربية تقريبا. نعم. أو فرنسية، ليس فرنسية، لا يفرق يعني.
نعم.
لكن ذهبت ورفعت.
يعني قصدي فرنسية يعني معها الجنسية يعني.
والله لا أدري، لا أتذكر جنسيتها، لكن في القضية لا يؤثر. فذهبت ورفعت قضية فخسرت، فطلبت الاستئناف، ففي الاستئناف قالوا عندك الحق أنت. ثم بعد ذلك يعني هناك هيئة قضائية أخرى فصلت في الموضوع، أعتقد هو مجلس الدولة أو لا أتذكر. المهم كانت ضجة إعلامية كبيرة جدا، فطلبت بعض المنظمات التي تدعي أنها تدافع عن حقوق النساء أو النسوان أو كذلك أن تتدخل الدولة فيها. فتكلم الرئيس وقال إن شاء الله سيكون هناك قانون نفصل في هذا الأمر، ولا شك أنهم سيمنعون أو سيعطون صاحب العمل السلطة في أن يتحكم في
يعني. أنا شايف إن فرنسا برغم إن الإسلام فيها بينتشر بشكل كبير جدا، ولكن في حرية بتقف زي موضوع الحجاب والنقاب ومنع الصلاة في العمل ومنع الصلاة في الشارع، حتى منع الصلاة في غرامات معينة. شايف برغم كده سبحان الله الإسلام بينتشر بشكل جديد يعني، في انتشار الإسلام. هم مش عارفين بيحاولوا إن هم يمنعوا، بس الإسلام بينتشر في نفسه.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يعني لا أستطيع أن أظن يرجع هذا الأمر. أنا مثلا كشاب من ضمن الأمور التي شجعتني في القراءة عن الإسلام أنهم يقولون أن هذا الدين خطير، هذا الدين لا تدخل فيه، هذا الدين دين الإرهابيين. والشاب
والممنوع مرغوب.
نعم، الشاب يحب أن يخالف يعني. لما تقول له لا تشرب مخدرات بالعكس هذا نعم، خاصة فترة المراهقة. فأتذكر لما أتاني هذا الكتاب لما وجدته في البيت، أول خاطر أن هذا لا ينبغي أن تقرأ فيه، لا تدري لماذا، كأنك مبرمج يعني هذا إسلام لا. ولكن بالعكس أول خاطر يقول لك هذا، لكن حديث النفس يقول لك لماذا، لماذا هو ممنوع، هل هناك شيء ما ينبغي أن تعلمه أم ماذا؟ فهو الذي دفعني إلى القراءة فيه. فكثرة الكلام عن الإسلام في الإعلام في الحقيقة هو دعاية مجانية، ونحن نشكرهم على هذا. يعني الناس ليسوا أغبياء، نحن الآن في زمن إنترنت، طفل يستطيع أن يحصل على كمية من المعلومات الآن ما كنا نحلم به. نعم.
ثانية واحدة.
نعم.
مجرد ضغط.
نعم. والكثير أسلموا بسبب هذا.
نعم.
يرى في الإعلام الإسلام كذا، الإسلام كذا. طيب أنا سأتثبت بنفسي. فيرغب.
أنا عايز أخذ منك موضوع يعني فكرك عن الحضارة اللي أنت نزلتها وعشت فيها زي الحضارة المصرية وبلد زي مصر، وفي نفس الوقت عاداتك وتقاليدك قبل الإسلام وبعد ما انت اسلمت
في قلوب المسلمين وسعي